بكم إخوتي وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، نتابع حلقة هذه الليلة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور علي بن محمد الشبيري، عضو هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية كلية أصول الدين. نحن نتحدث مع فضيلته حول التربية الذاتية. توقفنا قبل الفاصل فضيلة الشيخ حول هذا السؤال، لماذا الحديث عن هذا الموضوع؟
نعم، ذكرنا القضية الأولى وهي والمهمة، هي وجود جوانب تقصير كبيرة في حياتنا بحاجة إلى أن نتربى عليها. لدينا أيضا من القضايا المهمة كثرة الفتن والمغريات في هذا العصر. لم تعد الفتن كما كانت قبل 20 سنة أو 30 سنة، بل اليوم نحن أمام فتن كبيرة جدا بالسراء والضراء. نحن أمام فتنة الفضائيات وغيرها من الأشياء والصور وغيرها من الأمور التي تحاول أن تنزع المسلم من فكره الصحيح وكذلك تعبده وقيامه بالواجب عليه. القضية الثالثة والمهمة قلة المحاضن أو ندرتها أو ضعفها. أين هي هذه المحاضن التي تحاول أن تصنع الإنسان المسلم بحيث يقوم بدوره والواجب عليه في هذه الحياة؟ هل المساجد اليوم تقوم بدورها؟ هل مدارس التعليم تقوم بدورها الواجب عليها؟ هل الأسر في داخل البيوت تستطيع أن تصنع إنسانا يستطيع أن يقوم بواجبه العبادي وواجبه الحضاري؟ هذه قضية مهمة جدا. نحن أمام مشكلة وخطر كبير جدا، وهي قلة هذه المحاضن التربوية أو ندرتها. لو تأملنا مثلا في أول الإسلام، لو وجدنا رسولنا صلى الله عليه وسلم كان يصوغ تلك الشخصية المسلمة من خلال دار الأرقم من أبي الأرقم، من خلال العبادة التي فرضت عليهم في أول الإسلام، إلى غير ذلك من الأشياء. أيضا من الأشياء المهمة قلة الاهتمام بهذا الأمر وهو التربية الذاتية أو العناية بتربية المسلم لنفسه والرضا بالقليل من أمور الآخرة. هناك تنافس محموم في أمور الدنيا، لكن أمور الآخرة نجد أن هناك عزوف إلا من رحم الله من في كثير من صفوف المسلمين. القضية الأخيرة في قضية لماذا نطرح هذا الموضوع، أن إهمال هذا الموضوع باهظ التكاليف على المدى البعيد. إن الشخص الذي لا يعتني بنفسه الآن وهو في سن الشباب وفي سن القوة في بناء نفسه عباديا وإيمانيا ودعويا ومهاريا وإداريا وغير ذلك، يبني شخصية متكاملة للإنسان المسلم، سوف يندم هذا الإنسان عندما يكبر أو يرى أقرانه أيضا قد فاقوه في جوانب كثيرة في حياته وهو لا يزال في مكانه لا حراك فيه. كم من أناس أيها الأخ الكريم يعني تخرجوا من ثانوية واحدة ثم سلكوا مرحلة جامعية واحدة، ثم نجد أن أحدهم قد بز أقرانه واستطاع أن يربي نفسه من خلال جوانب كثيرة، بينما أناس آخرون بقوا في مكانهم لا حراك لهم البتة، إن لم يكن قد نقصوا. ولهذا الحياة إما أن تتقدم وإلا تتأخر، من لم يتقدم يتقادم ومن لا يتجدد يتبدد، وهذه واقع الحياة، إما أن تسير وإما أن تتأخر، والله المستعان.
جميل. إذا يعني هذا الموضوع بهذه الأهمية البالغة كذا، وإن شاء الله تعالى لن يعدم من يشاهد هذه الحلقة أن تبث في نفسه الحماس والسعي الحثيث لأن يربي نفسه أن يسعى ببرنامج معين، لكن سؤال سيطرح كثيرا، من أين يبدأ الإنسان في تربية نفسه؟ هل يبني على ما تربى عليه سابقا؟ هل يتخذ يعني في مجال دون مجالات أخرى؟ البداية أين تكون؟
نحن في البدايات بحاجة دائما إلى بوصلة أكثر من حاجتنا إلى ساعة. كثير من الناس يبحثون أو يبحثون عن تفاصيل في مسيرتهم في حياتهم اليومية والشهرية والسنوية بل والعمرية بالكامل، لكن نحن بحاجة أن نحدد وجهتنا طريقنا، ما هو الطريق الذي ينبغي أن نسلكه بحيث نصل إلى مربط الفرس، نصل إلى مكمن الداء بحيث ننطلق من هذه النقطة. ولهذا دائما البداية الصحيحة الذي يبدأ بشكل صحيح يصل بإذن الله تعالى بشكل صحيح بإذنه سبحانه وتعالى. إذن البداية الصحيحة في نظري أننا بحاجة عندما نستمع لمثل هذا الموضوع إلى وقفة صادقة مع النفس، إلى جلسة محاسبة لها، إلى فضح ممارساتنا الخاطئة التي نحن نسير فيها في هذه الحياة. لنقف قليلا لنخلو بأنفسنا، إما بعد أن يخرج الناس مثلا من صلاة الفجر ونظل في المسجد أو في بيتنا مثلا في مكان بعيد هادئ أيضا عن الضوضاء، ونوجه هذه الأسئلة لهذه النفس: هل الوضع الذي أنا عليه هو الوضع الصحيح أم لا؟ هل أنا ملتزم بأمور الشريعة ظاهرا أو وباطنا أم لا؟ هل علاقتي مع الله على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى علي أم لا؟ هل علاقتي مع الناس وقبل ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال سنته، هل هي العلاقة الصحيحة أم لا؟ هل أنا فعلا ملتزم بهذه الشعائر ظاهرا وباطنا؟ هل أيضا إذا خلوت بمحارم الله كيف أنا؟ هذه الأسئلة سوف تكشف لنا حقيقتنا أو شخصيتنا الحقيقية. لأنه في الغالب كثير من الناس اليوم يكتشفون حقائق أنفسهم من خلال ماذا؟ من خلال مدح الناس وثنائهم لهم، وهذه لا تشكل أبدا شخصية حقيقية البتة. هذه في الحقيقة هي كمن يريد أن يتعرف على وجهه من خلال هذه المرايا المحدبة أو المقعرة، لا يستطيع أن يتعرف على وجهه البتة من خلال هذه المرايا. هو كذلك كالذي يريد أن يتعرف عن نفسه من خلال رسالة جوال في مدح وثناء عليه، أو بعد إقامته منشط معين فيمدحونه الناس، فيظن أن هذه هي الشخصية الحقيقية له، وفي الحقيقة هذه لا تمثل إلا جزءا بسيطا. نحن لا نريد أن نهمل كلام الناس، لكن مع هذا لا نريد أن نجعل كلام الناس هو المحك وهو المقياس والميزان الذي نقيس به أنفسنا في يعني أثناء تعرفنا عليها. ولهذا يا أخي الكريم، بعد أن نوجه هذه الأسئلة الثلاثة أو هذه مجموعة هذه الأسئلة على لأنفسنا، سوف تخرج لنا الأسئلة التالية: ماذا يجب أن أفعل؟ ماذا أفعل أولا؟ كيف أفعل؟
هذا مما يجب أن يسجل
بلا شك. ماذا يجب أن أفعل؟ هناك أشياء كثيرة تحاصرنا. الإنسان اليوم مطالب بقضايا كثيرة يريد أن يبنيها في نفسه، هو ليس مأمور فقط بجانب عباده. نحن عندما نريد أن نصنع حضارة، أن نعيد هذا الإسلام ليكون هو الإسلام الحقيقي الذي ينشر يعني ينتشر في كل بقاع الأرض، لا يمكن يا أخي الكريم أن يكون هذا صناعة هذا الإنسان من خلال جانب عباده فقط. نحن لا نريد إنسان فقط يهتم بهذا الجانب ويغفل جوانب أخرى، نحن نريد أن نصنع حضارة في هذا الكون. نريد أن نبني جانب عبادي، جانب إيماني، مهاري، سلوكي، إداري، دعوي، إيماني، نريد أن نصنع إنسان. كلما استطعنا أن نصوغ هذه الشخصية صياغة حقيقية، سوف بعد ذلك نبني حضارة بإذن الله تعالى. لقد كان يعني الجيل السابق في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يكون يا أخي الكريم هم زهاد عباد في مناطق معينة وتنتهي رسالتهم عند هذا الأمر. يوسف بن أصباط يقول رحمه الله تعالى، قال: كان أبي قدريا وأخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان الثوري. الذي يقرأ الآن ترجمة سفيان الثوري في صفة الصفوة أو سير أعلام النبلاء يتصور أن سفيان الثوري هو رجل زاهد عابد يقوم ببضع ركيعات في الليل ويصوم النهار وتنتهي رسالته عند هذا الأمر. لم يكن سفيان عند هذا البتة، لا، لقد كانت هذه النصوص التي نسمعها والتي نريدها أن يعني يتردد صداها اليوم على الإنسان المسلم كانت تصوغ شخصية ذلك الإنسان. تأمل معي فقط في عبارة واحدة وقد تأتي بعض الأشياء في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى، يقول وهو جزء من تربية النفس نتحدث عنه الليلة، يقول: ما اغتبت أحدا منذ احتلمت. هذه كلمة ليست سهلة في مجتمع اليوم، لا يمكن أن يمر المجلس دون أن يغتاب عشرات الناس وفئات من الناس وجمعيات وغيرها من الأشياء. هذا الرجل يقول: أنا ما اغتبت منذ احتلمت. عندما وصل لهذا الأمر، هل وصل إليه اعتباطا هكذا أو من خلال تربية ذاتية؟ عندما يدفع أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ماله كله كاملا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل جاء هذا في يوم وليلة أم من خلال تربية ويقين وشعور بقرب الله عز وجل ومعيته؟ هذه معاني ينبغي أن نعيشها. ولذلك ثابت البناني يقول: كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة. ويقول أحد السلف، ولنتأمل يا إخواني في هذه العبارة، هذه عبارة يعني ينبغي أن يقف عندها الإنسان المسلم، يقول: والله ما تكلمت بكلمة منذ 50 سنة أعتذر بها بين يدي الله عز وجل. 50 سنة لا يتكلم بعبارة، هذه تجعلنا نبكي على أنفسنا ليلا ونهارا، ونحن نخرج بعض العبارات التي أحيانا الإنسان لا يضرب لها حسابا. هذه الشخصية كيف صيغت؟ لقد رباها الإسلام، لقد عملت هذه النصوص في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملها في هؤلاء الناس، ولهذا عرفوا ما هي الأشياء التي يجب عليهم أن يقوموا بها، ثم وضعوا أولويات، ثم وضعوا خطة بعد ذلك للقيام بمثل هذا الأمر. ولا ما معنى عبارة ثابت البنان عندما يقول: كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة؟ ولهذا عباراتهم كان لها يعني ميزان ولها يعني اعتناء فعلا في حياتنا ولها أثر، أنها خرجت من قلوب صادقة. وأختم فقط بعبارة واحدة قالها إسماعيل بن عياش كما ذكر ذلك يعني الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء، قال: ما رأيت خصلة من خصال الخير إلا وابن المبارك الأول فيها. لماذا؟ ويجتمع علماء نيسابور يعددون خصال الخير في الإسلام ويرون هل ابن المبارك يعني وجدت في هذه الخصلة ولا لا، وإذا به الأول فيها، ليس العاشر وليس رقم 100، الأول في خصال الخير. وما الذي يجتمعون؟ ليس عوام الناس الذين قد تأخذهم العاطفة في مدح الناس والثناء عليهم، لكن علماء نيسابور، ويكون ابن المبارك الأول. هذه الشخصيات كيف صيغت؟ لا أتصور أن هناك مدرسة يعني قامت بصياغة هذا الأمر أو مسجد، كل هذه تكاتفت، إضافة إلى أن ابن المبارك أيضا بنى نفسه واعتنى به، وهو مدار حديثنا في هذه
الليلة. نعم، وكيف وما الطريق لأن يبني الإنسان نفسه لكي يربي نفسه ويأخذها يعني ينقلها من هذه الحالة التي تعيشها إلى حالة أخرى أفضل.
جميل، طبعا هذه قضية كبيرة جدا، ويعني نحتاج أن نقف معها وقفة يعني موسعة في هذه الليلة. تصور والله أعلم أن لكي يبني الإنسان نفسه وأن يربي المسلم نفسه هو بحاجة إلى جانبين، جانب نظري وجانب عملي، ولا غنى لأحدهما عن الآخر. ولا نريد أن يدخل الإنسان في جانب عملي دون أن يحمل في طيات ذهنه مجموعة من القضايا التي سوف تدل على الطريق الصحيح بإذن الله تعالى. ثمة قضايا مهمة جدا يحرص عليها المسلم، وهو جوانب نظرية ثقافية فكرية يمتلئ بها نفسه وفكره وعقله، ثم بعد ذلك ينطلق بإذن الله. القضية الأولى والمهمة التخلص من الأوهام. التخلص من الأوهام. أكثر الناس أيها الأخ الكريم أيها الإخوة الكرام مكبلون بأوهام تجعل رؤيتهم لأنفسهم ومجتمعهم وحياتهم مشوشة، لا يمكن أن يملكوا تصورا صحيحا البتة. من هذه الأوهام بعض الناس يربط تغير نفسه وتربيته لذاته بحصول الغنى له، فهو إن صار غنيا سوف يبدأ بعد ذلك بإذن الله بفتح مشاريع ويفعل أشياء كثيرة. بعض الناس يربط تربيته لنفسه بتقاعده مثلا، أنه إذا تقاعد سوف يبدأ حياة جديدة وبعيدة عن المشاق وغير ذلك من الأشياء. هذه الأوهام ينبغي أن نزيلها من أذهاننا أيها الإخوة رجالا ونساء. لا تتوهموا أوهاما تعوقكم عن العمل. النبي عليه الصلاة والسلام عندما نصحنا قال بادروا بالأعمال ستا، إذن أمرنا بالمبادرة وحرص على قضية الشباب. ومن الأوهام الخطيرة أن بعض الناس يتوهم أنه سيستمر حاله على ما هو عليه من الصحة والمال والجاه. أليس أناس دخلوا في الأسهم ب30 مليون وخرجوا ب10 ريالات؟ لكنهم كانوا يتصورون بعد 30 مليون ستكون 60 مليونا. أليس أناس يذهبون أحيانا لزيارة بعض الأشخاص في المستشفى وهو صحيح الجسد قوي البدن ويرجع بعد ذلك وهو مريض وقد يكون في نفس المكان؟ هذه الأشياء لا تدوم يا أخي الكريم، إنما الذي يدوم هو طاعة الله عز وجل وبناء هذه النفس بناء صحيحا. هذه الأوهام سيطرت على كثير من الناس وجعلت حياتهم مكبلة بها. القضية الثانية والمهمة أيضا،
إذا تكرمت نأخذ هذه القضية بعد هذه المداخلة مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور أبو زيد محمد مكي عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى. حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، الله يحييك.
نسعد باتصالك وتواصلك معنا في هذه الليلة المباركة.
الله يحييكم ويجزيكم خير.
تفضل
الشيخ علي على ما يقدم من برامج الجزاء العظيم.
اللهم آمين.
نعم.
تفضل الشيخ أبو زيد، نحن نتحدث عن التربية الذاتية، ذكر فضيلة الشيخ علي بعض العناصر في هذه، ما المراد بهذا الأمر وأهمية طرح هذا الموضوع، ماذا تود أن تشارك معنا في هذه الليلة؟
جزاه الله خير على ما طرح وما يقدم. أريد أن أشارك في مداخلة في أن تربية النفس يحتاج الإنسان فيها إلى أمرين اثنين. الأمر الأول إلى معرفة مكونات النفس البشرية من أجل أن يعطي كل جزء منها التربية المناسبة لها. والأمر الثاني يحتاج إلى معرفة طبيعة النفس البشرية ليستطيع من خلال ذلك أن يعدل سلوكها.
جميل.
فعلى سبيل المثال النفس البشرية تتكون من 3 أجزاء رئيسية، تتكون من بدن ومن قلب ومن عقل. فيجب على المربي لنفسه التربية الذاتية أن يعطي كل جزء منها ما يناسبه. فالعقل يحتاج مثلا إلى تعطيل وتشغيل، يحتاج إلى أن يعطل عقله عن التفكير فيما حرمه الله تبارك وتعالى عليه، أن يعطل عقله عن التفكر في ذات الله، أن يعطل عقله عن أن يفكر في الأمور التي حكمتها تعبدية، ويشغل عقله بعد ذلك فيما شاء في التفكر في مخلوقات الله، تعلم العلم الشرعي وهكذا.
نعم.
وكذلك البدن يحتاج إلى كف وإلى عمل، فيكف هذا البدن عما حرمه الله ويعمل بهذا البدن في طاعة الله. القلب يحتاج إلى إخلاء وإلى ملء، فيخلي هذا القلب من جميع الأمراض ومن جميع النيات الخبيثة من الشرك بالله والنفاق والرياء وإرادة الدنيا بالأعمال الصالحة والكبر والحسد والحقد والبغضاء ويملأ قلبه بالنيات الطيبة. وهكذا المقصود أن يعرف الإنسان مكونات هذه النفس البشرية ليعطي كل جزء منها ما يناسبه.
نعم، طبيعة النفس البشرية.
أيضا إلى معرفة طبيعة النفس البشرية ليعدل سلوكها. فإذا أراد أن يكتسب صفة خيرة فعل خير فإنه يحتاج إلى ثلاثة أشياء. أول شيء أن يرغب نفسه في هذا الفعل، لأن كثيرا من الناس يقدمون على فعل الخير دون رغبة. يجب أن يرغب نفسه في فعل الخير، أول خطوة. ثاني خطوة أن ينفذ حتى لا تبقى أماني. ثالث خطوة أن يكرر هذا الفعل حتى تعتاد نفسه عليه. وإذا أراد أن يتخلص من فعل شر عليه أولا أن يملأ نفسه بغض لهذا الشر ونفرة منه، ثم يقطع التنفيذ، ثم يصبر فترة كافية تذهب عنه هذه الصفة بإذن الله. والشيخ علي إن شاء الله يعطينا.
جزاك الله خير، بارك الله فيك شيخ أبو زيد محمد مكي، عضو هيئة التدريس في جامعة أم القرى. شكرا لك فضيلة الشيخ. أعود لكم شيخ علي، والحديث موصول في ذكرت قبل قليل بعض الأوهام، التخلص من الأوهام. جميل. إذا لكم تعليق حول ما ذكره الشيخ أبو زيد، وإلا ننتقل إلى بقية هذه
الأوهام. الحقيقة يعني قضايا جيدة طرحها وجزاه الله خيرا، ونحن نستفيد منه دائما. ذكر قضية ستأتي إن شاء الله في القضية الثانية توقفت عندها، وهي يعني حتى يربي الإنسان المسلم نفسه ينبغي أن يعتني بالتوازن في حياته. نحن اليوم أمام مرض خطير جدا في حياتنا، وهو الضمور والتضخم. نحن لدينا قضايا ضامرة وقضايا أخرى متضخمة، وللأسف القضايا المتضخمة في حياتنا هي التي ينبغي أن تكون العكس. فلو لاحظنا، ذكر الآن قضية البدن والعقل والقلب، هذه الأشياء لو لاحظنا العقل والبدن أيهما أكثر في حياة المسلمين اليوم، السعي في الرزق أو تثقيف العقل؟
السعي في الرزق
لا شك. ولذلك عندما تخرج إحصائية هيئة اليونسكو بأن نسبة القراءة في العالم العربي 6 دقائق في السنة، تصبح هذه مصيبة في واقعنا، بينما أبداننا ليلا ونهارا نحرص عليها في هذا الشهر بشكل عجيب، وفي غيرها كذلك من الأشهر. ينبغي أن يكون هناك فعلا نوع من التوازن. التوازن في حياة المسلم قضية مهمة جدا، كما أننا نلتزم بمواعيد العمل. لما لا يربي الإنسان المسلم نفسه على الالتزام بحضور صلاة الجماعة؟ لماذا صلاة الجماعة لا يأتي الإنسان لبعد انقضاء ركعتين أو 3، بينما السلف كانوا يقولون إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام فاغسل يديك منه. والأعمش يقول ما فاتتني صلاة لمدة 60 سنة 60 عاما. وسعيد بن المسيب يقول ما رأيت ظهر مسلم في صلاة، يعني كان دائما في الصف الأول. أين نحن من هذه النماذج؟ لماذا هذه النماذج تظل مخبأة فقط في داخل هذه السطور؟ لما لا تكون واقعا عمليا فعلا في حياتنا اليوم؟ قضية التوازن في حياة المسلم قضية مهمة جدا. إذا أردنا أن نبدأ فعلا صفحة جديدة في تربية أنفسنا، ينبغي أن ننتبه لهذه المسألة. في قضية مهمة الحقيقة، يعني على قضية التوازن، اليوم لدينا دورات تدريبية كبيرة جدا، ولدينا معاهد تدريب يعني في قضايا كثيرة، القراءة السريعة والعلاقات وغيرها من الأشياء، بينما لا نجد هناك اعتناء بالجانب الروحي. هذه القضية لما أغفلناها أصبح لدينا قضية الجشع والحسد والحقد، بل وأشياء تافهة تقيم الدنيا ولا تقعدها في داخل الأسر. لماذا؟ لأن الجانب الروحي فقدنا الروحية والمصداقية والشفافية في التعامل مع الناس، لأن هذا الجانب لم يملأ. القضية الثالثة والمهمة من الجوانب النظرية، الإيمان بضرورة التغيير. الذي يرضى عن وضعه لا يمكن أن يتجشم الصعاب أبدا في تغيير ذاته بلا شك. لماذا؟ لأن تغيير الذات وتربية النفس ما هي في الحقيقة؟ هي ترك للمألوفات. الذي يريد أن يربي نفسه على الجد أحيانا يحتاج إلى أن يجلس بعد صلاة الفجر إلى الإشراق، بينما هذا لم يكن موجودا في برنامجه وجدوله من قبل، وهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد إضافي من قبل هذا الإنسان. ينبغي أن نوقن إيقانا جازما أن البوابة الأولى للدخول في مملكة الرقي والتقدم وإصلاح النفس هو الإيمان بضرورة تغيير أوضاعنا وأحوالنا. الذي يرى أن حاله أفضل لا يمكن أن ينتقل. ولهذا يا أخي الكريم، أغلب الذين تغيروا كان لديهم ماذا؟ لديهم اقتناع ثم تعرضوا لصدمة. لاحظ معي ابن حزم لم لم يكن ابن حزم عالما ولا طالبا للعلم، إنما كان معتنيا بالأدب في أول أمره، وكان يعني من الأغنياء، لكنه تعرض لصدمة، هذه الصدمة نقلته بعد ذلك إلى عالم طلب العلم وغيره، والصدمة معروفة ومشهورة لهذا الرجل. والله سبحانه وتعالى من أعظم ما من به علينا أننا يمكن أن نتغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لكن عندما نتحدث عن التغير ينبغي أن يشعر الإنسان أو ينتبه لقضية، التغيير والألم شيئان متلازمان، لأن الذي يريد أن يغير الحقيقة عملية التغيير هي تخريب منظم. في قضايا كثيرة نحتاج أن نبعثرها، ملفات كثيرة كانت محفوظة لدينا نريد أن نبيدها ونزيلها من حياتنا، ورسالة مهمة في آخر هذه القضية، كل ما حولنا يتغير. اليوم طريقة الدعوة والإصلاح، معالجتنا لأخطائنا، تحسين مستوى التفكير، استيعاب التحديات، كل هذه الأشياء تتغير في حياتنا. إذا لم نتغير نحن أيضا فسنظل في مكاننا وسنسير في هذا العالم دون أن يكون معنا أحد، وللأسف الشديد.
نعم تفضل، لديك شيء؟
يعني بقي معي قضية أخرى وهي من الأشياء المهمة ونبهت عليها في أثناء الحديث لكن أركز عليها، وهي قضية يعني الاهتمام بالجانب الروحي في أثناء بناء النفس، وسيأتي إن شاء الله جانب عملي بعد قليل. يا أخي الكريم، يعني لما نتأمل في واقع النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي، أولى القضايا التي اعتنى بها في تغيير ذلك الإنسان هو ماذا؟ هو الاهتمام بالجانب الروحي، الاهتمام بالجانب العبادي. قيام الليل مفروض على الناس كلهم في أول الإسلام، وكان الناس يقومون فعلا الليل كله، ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الليل. هذه التربية هي التي جعلتهم يصبرون بعد ذلك على اللأواء الموجودة في مكة، التعذيب الذي تعرض له بلال، ما الذي ثبته بعد توفيق الله عز وجل؟ هي تلك العبادة التي ملأت قلبه وإيمانه وسعيه إلى ربه سبحانه وتعالى. إذن يعني الاعتناء بالجانب الروحي شيء مهم جدا، الاعتناء بالجانب الروحي، بناء هذه القضية في أنفسنا، استقامة السلوك، البعد عن المعاصي، الارتباط بكتاب الله عز وجل، تطهير النفس من الأمراض الفتاكة مثل الجشع والحسد وسوء الظن والكبر والغرور، قضايا مهمة جدا نظرية ينبغي أن ننتبه لها. وآخر قضية في الجانب النظري هو التعرف على عالم الناجحين. يقولون في عالم الإدارة اليوم، إذا أردت أن تكون إداريا ناجحا ينبغي أن يكون هناك بطل، وينبغي لهذا البطل أن يقدس أيضا بحيث أنك تستطيع أن تستفيد منه. دعنا من هذه القضية لنجعلها في قضية تربية النفس. نحن بحاجة إلى قدوة. اليوم المسلم عندما نتأمله نجده ماذا؟ يعيش حالة اغتراب عجيبة، يجد غربة في داخل نفسه، يجد غربة في داخل مجتمعه، وإذا أراد أن يتمسك يعني نواحي الشريعة المتنوعة يجد أنه غريب فيها، خاصة مع هجمة شرسة اليوم على كثير من المسلمين بل على الرموز الكبيرة فيهم، ولهذا هو يشعر بنوع من الغربة. ما لم يتعرف على عالم الناجحين فإنه سيظل يشعر بغربة وانفراد في هذا الطريق، وهذه قضية مهمة جدا. لا يشعر الإنسان بغربة وانفراد في هذا الطريق، لأن في هذا الطريق آلاف بل ملايين من الناس، وعلى رأسهم أنبياء الله تعالى، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالتعرف على عالم الناجحين، على عالم القدوات، وجعل الإنسان قدوة من خلالها يستطيع أن يصبر على الأواء الطريق، يستطيع أن يعني يرفع من ذاته وقيمة أيضا المعلومات التي تأتيه، يستطيع أيضا إذا يعني جاءه اليأس أو حاصره نوع من الألم يبحث في هذه الشخصية فيجدها مليئة بأنواع من الأمل، تبعث في نفس هذا الإنسان يعني روحا جديدة تكون معطاءة بإذن الله. ذكرنا في البداية أن كثرة الفتن المغريات في هذا العصر يعني أصبحت تحتم علينا أننا يعني نعتني بتربية أنفسنا وذواتنا. لكن جوابا على كلام الأخت، ليس هناك حلول سحرية، ليس هناك إلا حل واحد وهو بناء هذه النفس. لكن هذا البناء ليس فقط بناء فرديا، نحن عندما نتحدث عن التربية الذاتية، التربية الفردية، لا نغفل التربية الجماعية من خلال محاضن تربوية موجودة اليوم من خلال المساجد، من خلال المدارس، من خلال كذلك الأسرة. لكن أنا أرى والله أعلم أن البناء يبدأ من داخل الأسرة. الوالدان اليوم يحملان يعني جزءا كبيرا من هذه المسؤولية في بناء هذه التربية في أولادنا منذ الصغر، ليستطيعوا بعد ذلك خوض غمار هذه الحياة بنوع بإذن الله تعالى من يعني القوة وغيرها. لكن مع هذا، مع وجود هذه المغريات والفتن، هل نستسلم نحن؟ إذا استسلمنا سوف نحط إلى درجة الحيوان، لكن لا نستسلم أبدا، بل نحاول أن نبذل كل ما نستطيع. والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وهذا هذا وعد من الله عز وجل. نجاهد، نعم قد نقع، لكن نستمر أيضا في هذه المجاهدة. يقول الله عز وجل الحديث القدسي: أذنب عبدي ثم تاب، ثم أذنب ثم تاب، عالم أن له ربا يغفر الذنوب، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له. نحن نسقط أمام هذه المغريات والفتن، لكن ليس معنى هذا السقوط أن نستمر في هذا الوحل، بل إذا وقعنا في ذنب نتوب إلى الله عز وجل ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى حتى يقبض الله أرواحنا ونحن على توبة بإذن الله.
نعم، بارك الله فيك شيخ علي. الأخ الكريم عادل من جدة، تفضل أستاذ عادل.
أنا
تفضل الأخ الكريم.
أي السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت أتكلم مع الشيخ.
تفضل، أسمعك الشيخ.
شيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أحبكم في الله شيخ.
جزاك الله خير، أحبك الله.
شيخ بس بغيت أن أستفسر عن المنهج هذا، ليش ما مثلا ما يكون من أيام الثانوية المدرسين ما نبهونا مثلا عن النقطة هذه من زمان؟ يعني الآن نحن الآن أصبح أمارنا يعني في ال 28 تجاوزنا، يعني الآن فتحنا يعني درينا على الموضوع، يعني فهمت علي كيف؟ يعني ما 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 حصلنا من يوجهنا ويعطينا هذه النقاط المهمة إلا الآن، يعني زي ما تقول فاتنا القطار وراح لهنا.
لا، أنت في القطار، أنت مكلف إلى آخر لحظة.
جميل.
نعم.
شكرا أخي الكريم، شكرا، بارك الله فيك. أخي عادل معي الأخ إبراهيم من الرياض، تفضل أخي إبراهيم. الأخ إبراهيم معنا؟ الأخ إبراهيم
السلام عليكم.
عليكم السلام، تفضل أخي الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم يا شيخ؟
حياكم الله.
عندي سؤال يا شيخ الله يحفظك.
تفضل.
بقول الشيخ مثلا نحن قرأنا مثلا في كتب السير.
نعم.
قلنا نحن قرأنا في كتب السير وكتب التراجم، فوجدنا أن بعض الصالحين كان يصوم الدهر كله أو كان يقوم الليل كله.
نعم.
شيخ ما أثر يعني كيف يرب الإنسان نفسه مثلا في هذا الزمان على مثل هذه الأمور؟
جميل، شكرا شكرا أخي الكريم، بارك الله فيك. أعود لكم شيخ علي وسؤال الأخ عادل من جدة، يقول بأن القطار فاته لم يحصل على تنبيه أو بيان لأهمية مثل هذه الأمور.
هناك اليوم في المؤسسات الحكومية والأهلية شيء يسموه التقاعد المبكر، هذا هو التقاعد المبكر، وهو اليأس في هذه الحياة. وإذ قال إبراهيم لأبيه لبنيه ويعقوب في آخر لحظة عند الموت وهو ينصحهم ويوصيهم، لا يزال هو يشعر بالمسؤولية الملقاة على عاتقه، عندما نيأس لن نتغير البتة. اليأس هو التقاعد المبكر وهو موت في هذه الحياة، لا يزال ما شاء الله في أول العمر. وإنما يعني آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وهم كبار، وتربوا أيضا وهم كبار، أعمارهم كانت فوق 40 و50، ومع ذلك صنعهم النبي صلى الله عليه وسلم وصاغهم الإسلام أيما صياغة. ولهذا نحن ينبغي أن نبتعد عن هذه النظرة السلبية في حياتنا. ويعني أذكر كلمة جميلة أو عبارة عند الصينيين، يقولون ريشتك ألوانك وريشتك بيدك، أرسم جنتك التي تريدها ولسوف تدخلها. لا يريدون طبعا هم جنة الآخرة، لكن يقولون أن الإنسان ابن فكرته، ابن بيئته. إذا اعتقدنا بأن هذه الحياة سوداء مظلمة وأن الناس لا خير فيهم وأنه قد فاتنا القطار، سوف نظل على هذا حتى
ننتظر القطار،
حتى ننتظر هذا القطار، القطار لا يأتي. هذه يعني قضية ننتبه لها إخوان الكرام.
هناك فترة من العمر شيخ يعني محددة لمثل هذه الأمور، لهذه التحولات؟
لا أبدا. نعم. ابن حزم يا أخي عمره كبير ومع ذلك أصبح عالما، وغيرهم من السلف. يعني الفضيل بن عياض كان قاطعا للطريق وبلغ يعني من عمر شيئا كبيرا، ثم بعد ذلك آية واحدة: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، غيرت الفضيل بن عياض 180 درجة حتى أصبح من زهاد الدنيا وعبادهم. وهو مع هذا الأمر كان يقول: إني لأتمنى أن تكون لي سنة مثل ابن المبارك فلم أستطع ولا 3 أيام. وهو الفضيل رحمه الله تعالى، لكنه كان لا شك يعني بدرجة كبيرة من تربية نفسه.
نعم. الأخ إبراهيم من الرياض يسأل حول هذه النماذج التي يقرأ عنها ويسمع وهو يتمنى أن يحذو حذوها، هل يستطيع الإنسان أن يصل إلى مثل هذه النماذج؟
نحن نقول له لا تحذو حذوها. لماذا؟ لأن هؤلاء السلف رحمه الله تعالى عندما نتأمل في سيرهم نقرأها في السير أو صفة الصفوة أو حلية الأولياء أو في غيرها نجد أنه كان عندهم نوع من المبالغة في الجانب العبادي. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان ينام الليل ويقومه عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان لا يصوم الدهر كله إنما يصوم الأشياء التي ثبتت عنه سواء في شعبان أو في محرم أو غيرها من الأشياء التي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على هذه القضية، وأذكر هذا الكلام للشيخ الإسلام في المجلد 11 إن لم تخن الذاكرة في صفحة 441. شيخ الإسلام يقول وكثير من السلف نقل عنهم أنهم كانوا يقومون الليل كله ويصومون الدهر كله ولا يقتدى بهم في ذلك. طيب هل هم مخطئون؟ قال لا، يقول الشيخ وهم معذورون لأنهم قد اجتهدوا فيجازون على اجتهادهم، يعني يجازون بالأجر ولكن لا يقتدى بهم. لماذا؟ لأن خير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولو اتبعنا هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكفانا بلا شك.
نعم بارك الله فيك شيخ علي. نحن الآن تحدثنا كثيرا عن هذه التربية الذاتية، لهذه التربية عوامل كثيرة سواء كانت نظرية أو أحيانا عملية، أبرز هذه العوامل.
جميل، نحن تكلمنا قبل قليل على الجوانب النظرية وذكرنا قضية التخلص من الأوهام، فقدان التوازن في حياة المسلم، قضية الإيمان بضرورة التغيير، التعرف على الناجحين سميناها تقديس البطل أو الاعتناء بالقدوة. هناك جوانب عملية الآن ندخل إلى الجانب العملي وهو المهم. أولا إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. عندما نبدأ في مثل هذه الأشياء لما لا نبدأها بركعتين؟ ولذلك جاء في حديث علي بن أبي طالب في حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قضية التوبة قال ليصلي ركعتين ثم ليتوب إلى ربه عز وجل. إذن البداية الحقيقية هي أن تتعلق بالركن الشديد جل جلاله. نحن هذا الأمر يعني نغفله، ناخذ دورة في قضية كيفية تطوير الذات، إدارة الذات، وناخذ خمس قضايا: إدارة الأهداف وإدارة التنفيذ وإدارة الغايات وإدارة القدرات وإدارة القلب، خمس قضايا، ولكن نغفل عن قضية أن يأوي الإنسان إلى ركن شديد. إن سجدة واحدة يضعها الإنسان بين يدي ربه عز وجل تغني أحيانا عن كثير من الترتيب والتخطيط، ومع الترتيب والتخطيط ينجح الإنسان بإذن الله تعالى. إذن أول قضية هي تبرؤ المسلم من حوله وقوته إلى حول الله عز وجل وسؤاله الهداية والمعونة والمساعدة في جلائل الأمور وصغائرها. أليس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا ندعو حتى في شراك نعلنا حتى في الملح إذا نقص من بيوتنا؟ انظر لقضية الارتباط، النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو بكل شيء في حياته، وجعل يعني آخر قبل أن يسلم الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء. الأمر الثاني والمهم معرفة جوانب حقيقة وضعك، لمعرفة جوانب السبق وجوانب القصور، وهي ذكرناها في أول حديث. ويمكن معرفة جوانب السبق والقصور في حياة الإنسان من خلال توجيه مجموعة من الأسئلة الشخصية والعملية له. هذه الأسئلة الذي يريد أن يطبق هذا البرنامج الليلة ستكون الأسئلة صعبة وثقيلة، بل والأشد من هذا أننا أحيانا لا نملك إجابات واضحة على هذه الأسئلة. فلو سأل الإنسان نفسه مثلا إلى أي مدى أنا أخشع في صلاتي؟ ما مدى حرصي على صلاة الجماعة؟ كم وقت يفوتني في هذه الصلاة؟ هل أحرص على اصطحاب أولادي وإخوتي الصغار إليها؟ هل أذكر أهل بيتي بها؟ هل أحافظ أنا على السنن الرواتب؟ هل أحافظ على الأذكار أذكار الصلاة؟ هذه مجموعة من الأشياء في قضية معينة لنعرف جوانب السبق والقصور فيها. اليوم الناس تحرص على الصلوات الخمس بكاملها في المساجد، بينما ينقضي شهر رمضان وينعدم هذا الحرص، وهذه مصيبة كبيرة في حياة الناس. والسلف كانوا يقولون كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. يعني معرفة جوانب السبق والقصور من خلال توجيه هذه الأسئلة سوف يدلنا أو يوصلنا إلى نقطة ضعفنا ونقطة أيضا سبقنا. ومن الخطورة بمكان أن نتأخر في توجيه هذه الأسئلة، لأنه بمقدار تأخرنا بمقدار تراكم مشاكلنا على أنفسنا، ثم بعد ذلك يصعب علينا أن نحل هذه المشاكل. القضية الثالثة والمهمة في الجانب العملي هو تخطيط الحياة. هذا الأمر مفقود اليوم في حياتنا. عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم
كيف تخطيط الحياة هذا الشيخ؟
يعني أولا ما المراد بتخطيط الحياة؟ هو عبارة عن جهد عقلي ومعرفي يبذله الواحد منا في تصور الأوضاع والإمكانات الموجودة لديه من أجل وضعها في برامج وخطط بغية استثمارها في تحقيق أهداف معينة. هذا يعني إذا أردنا تعريفها تعريف
نأخذ أمثلة على ذلك شيخ
بلا شك. لو جئنا لهذه القضية وتخطيط الحياة في واقع الناس اليوم، في أناس يخططون كثيرا لكنهم لا ينفذون أي شيء، وناس آخرون ينهمكون في العمل دون تخطيط، وفي الأخير نجد أن الاثنين أيضا لم يستطيع أن يوفروا حياة سعيدة مطمئنة مستقرة لهم. والواجب علينا أن نضع لنا خطة واضحة في حياتنا. فمثلا عندما يريد الإنسان مثلا أن يحرص على عبادة معينة أو يحرص على تقوية نفسه، لنفرض أنه بعد أن وجه هذه الأسئلة لنفسه وجد أن لديه قصور في الجانب الثقافي لديه، فهو غير قرأ، وإذا قرأ عبارات مشتتة لا تبني إنسانا. عندما يريد أن يقرأ هذا الإنسان ماذا يقرأ؟ القراءة الموجودة اليوم في حياتنا هي عبارة عن ماذا؟ عن قراءة مشتتة غير منظمة. فهو يقرأ مجلة من هنا وجريدة من هنا وكتاب يقرأ مقدمته فقط، وإن شئت اجري استبيانا في منطقة فيها مجموعة من الشباب أو حتى المثقفين واسألهم كم كتابا أتموه في حياتهم، لا تكاد تجد مثل هذا الأمر. لماذا؟ لأنه ليس هناك خطة واضحة. هناك كثير من الناس في أذهانهم أحلام أنهم ينتهون من أحد التفاسير ولو المختصرة، لكنهم لم يبدأوا بهذا. لكن لو وضعوا من خلال خطة عملية أن هذا التفسير يقع في مجلد واحد، كم عدد صفحاته؟ 500 ورقة. كم أقرأ أنا في اليوم؟ صفحة ونصف. لو قرأ يوميا صفحة ونصف سوف يصل بإذن الله تعالى. قد هذه الخطة تفشل في شهر شهرين، معناه أنه يحتاج إلى سنة بعد ذلك وشهرين. لماذا؟ لأن الخطة واضحة أمامه. لكن الخطة غير واضحة سوف يظل هذا الإنسان مشتت، كما هو الحال اليوم يعني في حياتنا اليومية. تخطيط الحياة قضية مهمة وأساسية في حياتنا، وهي تمنع علينا قضية الاغتراب والتشتت اليومي في هذه الحياة. إذا لما نبدأ أيها الإخوة بحاجة إلى خطة، بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى وضع خطة يومية شهرية سنوية. اليوم إحدى الدول قرأتها في إحدى الجرائد قبل يعني فترة وضعوا خطة لمئة سنة قادمة. نحن يا أخي لا نملك خطة للأسبوع القادم، نحن لا نملك خطة واضحة. مجموعة من المثقفين، وأنا أقولها لزملائي وإخواني، يملكون قدرات هائلة جدا. هناك أناس يا أخي عندهم من الذكاء الشيء الكثير ويملكون خبرات كثيرة جدا، ومع ذلك لم يستغلوها، لم يستفيدوا منها. هذه مصيبة كبيرة. نحن نعيش في مجتمع فيه طاقات ثرية وضخمة، لما لا تستغل مثل هذه الطاقات؟ بسبب ماذا؟ بسبب عدم وجود خطة لهذه الحياة. ما لم نخطط لحياتنا، نضع خطة واضحة لأسرنا، لأنفسنا، لزوجاتنا، لأولادنا، لمجتمعاتنا، حتى إمام المسجد الذي يريد أن يتحدث في مسجده ينبغي أن تكون لديه خطة واضحة. كثير من الناس الآن أو بعض الناس يخطب اليوم خطبة وبعد سنة أنا خطبت بهذا العنوان اللي لم أخطب، لكن لو كان موجودا لاستطاع أن يعرف هل خطب بهذه أو لم يخطب من خلال الخطة الواضحة في حياته. هل نحن، هذا سؤال موجه لنا جميعا، هل نحن نملك خطة لحياتنا في بنائنا الثقافي والعبادي والمهاري والدعوي والإداري والسلوكي والإيماني؟ جوانب كثيرة تبني شخصية المسلم. نحن اليوم يعني في عالم صعب، ما لم تبني نفسك بناء متكاملا وإلا تظل قزما، تظل سمكا صغيرا أمام سمك قرش كبير يلتهمك، ما لم تكن قويا ولا يأكلك هؤلاء الأقوياء. طيب. نحن أمام عالم اليوم شرس، ما لم نملك سلاحا قويا وشخصية قوية ولا ستظل هذه الشخصية ضعيفة هزيلة لا تستطيع أن تؤدي دورها ورسالتها المنوطة بها.
نعم. كثير من الناس ينظر إلى نفسه بعين الرضا ويقول أموري الحمد لله يعني طيبة ماشية، لماذا يعني أضيق على نفسي وأعقد نفسي بهذه الخطط بهذه الأمور؟ أنا راضي عن نفسي وعن هذا المستوى الذي وصلت إليه، بالتالي لست بحاجة إلى مثل هذه الأمور. وهذا كثير في حياتنا.
الشوكاني رحمه الله يقول في كتابه الحث على طالب العلم، يقول لا يرضى بالدون إلا دني. يعني لا يمكن يرضى بالشيء الدني إلا الشخص ليس عالي الهمة. ولهذا يا أخي الكريم الناس في الدنيا لا يقولون هذا الكلام، أليس كذلك؟ الذي لديه قطعة أرض 400 متر يريد قطعة أرض 2000 متر، والذي لديه حساب فيه 200 ألف يريد 400 ألف، مع أن الشريعة تقول لك انظروا إلى من هو دونكم، يعني في الدنيا، بينما في الآخر يقول انظروا إلى من هو فوقكم. ولهذا ذكرنا في أول الحديث أن الذي يرى أن وضعه على ما يرام لن يتجشم أبدا تغيير واقعه. وأنا أسف أن هذا الكلام يصدر أحيانا من شباب، يصدر أحيانا من أناس جامعيين يملكون قدرات وطاقات هائلة، يصدر أحيانا من مثقفين ويرضون بواقعهم، بينما في جوانب أخرى جوانب دنيوية لا يرضون بهذا الواقع. لماذا هذه القسمة الضيزة في حياتنا؟ الأمور الدنيوية نحن أئمة فيها، بينما الأمور الأخروية إذا جاءت والله فلان يقرأ القرآن مثلا يختم في اليوم ختمة في شايب بالمناسبة يختم ختمه في اليوم 10 أجزاء عمره 80 سنة. الآن بعض الناس يسمع هذا الكلام يقول هذه مبالغات، نحن الحمد لله الدين يسر، وهؤلاء يريدون أن يفعلوا بنا كذا وكذا، والحياة فيها أشياء كثيرة، ويبدأ يأتيك بأشياء وهذه مثاليات وإغراق في المثاليات. دعنا من هذا، نحن نريد أن نقول يا أيها المسلم اقرأ في اليوم جزءا واحدا 20 دقيقة، نحن نريدها من وقتك لله عز وجل من خلال قراءة هذا الكتاب والتأمل في آياته والتدبر فيها. لماذا أصبحت هذه 20 ثقيلة بينما هناك انتظار لساعات طويلة لمشاهدة مجموعة من الأفلام وغيرها من الأشياء؟ هذه القسمة الموجودة في حياتنا أورثت شخصية لدينا والأسف شخصية هزيلة لا تعتني بمعالي الأمور ولا إنما تعتني بسفاسفها. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما حرصنا على معالي الأمور، قال أيكم يعني ينشط إلى جنة عرضها كذا وكذا وكذا، فقالوا كلنا يا رسول الله. إذن أنا أعود وأجدد على هذه القضية، وهي لابد أن نملك خطة في حياتنا. ما لم نملك خطة فإننا سنظل في العراء لا شيء يحمينا. اليوم المفكرات يا أخي يشتريها الواحد مع بداية العام 1427 في آخر يوم في ذي الحجة 1427 دعه يعطيك هذه المفكرة بيضاء نقية ليس فيها أي تطبيق لها. هذه مصيبة في حياتنا. أما قضية الاعتناء بأوقات الناس، الاعتناء بالانضباط والنظام في حياتنا، هذا أيضا غير موجود، لكن بحاجة أن نفعله. نحن نسير الحمد لله في الطريق الصحيح. نحن لا نريد أن نقول للناس أنتم سلبيون، أنتم ليس لديكم خطط، لدينا خطط بحمد الله. وهناك أناس يحترقون على أنفسهم يريدون أن يبدأوا بداية صحيحة، لكن ينبغي أن يبدأوا بشكل صحيح ليصلوا بعد ذلك إلى النتيجة الصحيح.
جميل، بارك الله فيك شيخ علي. نحن في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة، أعرف أن لديك كثير يعني من هذا اللي أنت غاضب علي، لكن أختم هذا أو لعلك تجمل ما لديك في كلمة أخيرة في هذه الحلقة.
يعني كم لي بالمناسبة؟
5 دقائق من أعطيك فضيلة الشيخ.
5 دقائق. نعم. أنا أريد دقيقة ثم 4 دقائق بعد ذلك إن شاء الله وهي من 5 دقائق. نعم. يعني بعض الناس يحمل خطأه الآخرين، يحمل خطأ. أنا ألاحظ أحيانا في بعض البرامج الفضائية وغيرها يحملون الغرب 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 حتى في حياتنا اليومية. أنا أريد أن أسأل مجموعة من الأسئلة. ما علاقة الغرب برجل لا يصلي ولا يحرص على صلة أقاربه وأرحامه؟ ما علاقة الغرب بامرأة لا تحرص على حجابها؟ ما علاقة الغرب بأم تهمل أولادها؟ ما علاقة الغرب بأستاذ لا يحضر دروسه ولا يهتم بطلابه؟ ما علاقة الغرب بحلبات التفحيط الشبابية؟ ما علاقة الغرب بالزوجة التي لم تحرص على زوجها؟ ما علاقة الغرب بالموظف الذي يحضر بعد الدوام بساعتين وينصرف قبل نهاية الدوام بساعة أو ساعتين؟ إنها أمراضنا نحن في أنفسنا، نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. بدل أن نرمي هؤلاء الغرب بهذه الأشياء ينبغي أن نلتفت نحن لأنفسنا. المرض فينا والبلاء فينا، لكن ينبغي أن نتحسس موطن هذا المرض ثم نبحث عنه. رسائل سريعة لإخواني في كل مكان، لا تنتظر من أحد يعطيك ما يملكه أو ما لا يملكه، لا تنتظر هذا الشخص. الأمر الثاني، لا وجود لشيء مجانا في هذه الحياة، ينبغي أن تتعب على نفسك كثيرا. الأمر الثالث، لا تحاول أبدا أن تحيا حياتك من خلال شخص آخر، فكل واحد يعيش حياته هو مسؤول عنها. يقولون كن نفسك في العلوم الإدارية، كن نفسك. ما لم تكن نفسك أنت بمعنى أنك تعيش شخصيتك الحقيقية وتلج بعد ذلك إلى مملكة الرقي والتقدم والاستظلال في مكانه. ليكن شعارك في الحياة وما أبرئ نفسي، وأيضا ويا حسرة على ما فرطت في جنب الله. ابدأ بشكل صحيح، كن صادقا مع الله، فالله يقول ولو أرادوا الخروج
لا عدوا له
ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. اقبل المخاطرة. الحياة يا أخي الكريم التي لا تحتمل المجازفة لا تستحق أن تعاش. أما الحياة التي هي أكل وشرب ونوم هذه حياة ملايين من الناس، لكن الحياة التي يعني فيها مجازفة فيها مخاطرة هذه التي ينبغي أن تعاش. لا تراقب عن بعد بل تلذذ بالعمل وادخل فيه. العمل أولا ثم اللهو، لا تدع العثرات تتراكم ولا تسمح للهفوة الأولى أن تقع. الهفوة الأولى إذا وقعت تجد أن بعد ذلك الهفوات تتراكم واحدة تلو الأخرى. اقطع خط التراجع. خالد بن الوليد طارق بن زياد رحمه الله تعالى لما ذهب بجيشه أحرق السفن بالكامل وقال عدو أمامكم والبحر
خلفكم.
والبحر خلفكم، البحر أمامكم أو العدو أمامكم والبحر خلفكم. إذن ليس هناك مفر البتة. أحيانا نحتاج نحن نتعامل مع أنفسنا بهذه الطريقة. فمثلا بعض الناس يتكاسل عن صلاة التراويح وتذهب إلى مسجد صوته جميل ويعني الصفوف كثيرة. إذا أردت أن تقطع خط التراجع اجعل نفسك في الصف الأول، لماذا؟ أن وراك 20 صف 30 صف لا تستطيع أن تتخطاهم، ولذلك ستستمر بعد ذلك في مكانك. من الصعب نقول للناس والإخوان جميعا، من الصعب مجاهدة الهوى، لكن ماذا لو كان الثمن الجنة؟ وأخيرا أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. وإن سمحت لي في نصف دقيقة أنبه على مسألة مهمة، أنا أرى والله أعلم أن البداية الصحيحة لإصلاح الذات وتربية النفس هي تربية القلب. ما لم نعتني بقلوبنا فإنه ستظل جوارحنا غير مفعلة. لنقرأ عن اليوم الآخر، لنتأمل في الموت، لنتلذذ بالدعاء اللي نسمعه هذه الليالي في التراويح، لنعش لحظة القيام، لنعش لحظة الدعاء عند الفطر، لنملأ قلوبنا بحب الله تعالى، بحب رسولنا صلى الله عليه وسلم، لنتلذذ بعبارات القرآن، لنتلذذ بكلام الله عز وجل في هذا الكتاب العزيز في هذا الشهر الكريم، لنملأ قلوبنا بمراقبة الله سبحانه وتعالى. وأن نقول دائما، أنا أقولها في كثير من الحلقات، إذا أردت أن تعرف نفسك وأن تعرف حقيقة قلبك فانتبه لهذه المسألة، سلوكك الشخصي بعيدا عن عيون الناس، كيف أنت مع الله. ورسالة مهمة أوصلها لنا أحد السلف حينما قال: لا يكون الله أهون الناظرين إليك.
نعم، بارك الله فيك شيخ دكتور علي بن محمد بن إبراهيم مشبيلي، عضو هيئة التدريس في كلية أصول الدين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أتحفتنا في هذه الحلقة، بارك الله فيك.
خير.
إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة والتي تحدثنا فيها مع فضيلة الشيخ علي بن محمد الشبيلي عن التربية الذاتية. ونحن نعيش هذا الموسم العظيم، هو فرصة مواتية لأن يسعى الإنسان في تغيير نفسه وفي تربيتها. أذكركم بحلقة الغد إن شاء الله تعالى معي الضيف الشيخ الدكتور عبد العزيز الأحمد، عنواننا بين الصوم الظاهر والصوم الكامل. حتى ذلكم الحين وفي كل حين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.